بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس التعليق على شرح رسالة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وتكلمنا في الدرس الأول عن أن التعرف على القواعد الفقهية فيه تيسير كبير للمتفقه في دينه، مما يسهل عليه الإحاطة بشتات مسائل الفقه. ولذلك يقول القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، يقول: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزئيات لاندراجها في الكليات، وتناسب عنده ما تضارب عند غيره. هذا من فوائد معرفة القواعد الفقهية. من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزئيات لاندراجها في الكليات، هذه الجزئيات وهذه الفروع من مسائل الفقه في مختلف الأبواب، في باب الوضوء وباب الطهارة وباب الصيام وباب الحج وفي غيرها من أبواب الفقه الإسلامي. فالذي يضبط قواعد الفقه يستغني عن حفظ هذه الفروع. لماذا؟ قال: لاندراجها في الكليات، لأنها تندرج تحت هذه القواعد الفقهية، وينضبط عنده ما تضارب عند غيره، ما تعارض، ما اختلف عند غيره. وذكرنا في الدرس الأول في مقدمة تعليقنا على هذه الرسالة، رسالة القواعد الفقهية، ذكرنا أهمية علم القواعد الفقهية، وذكرنا اهتمام علماء المذاهب بالتصنيف في هذا الفن، وذكرنا أيضا تعريف القاعدة الفقهية، وقلنا أن القاعدة الفقهية هي حكم أغلبي يأتي تحته مسائل فقهية فرعية يتعرف من خلاله على أحكام تلك المسائل. فهذه القاعدة هي حكم أغلبي، مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الكلية المتفق عليها بين الفقهاء، اليقين لا يزول بالشك، فهذا حكم أغلبي. ومن خلال هذا الحكم الأغلبي، هذه القاعدة، تأتي تحتها مسائل فقهية فرعية في مختلف أبواب الفقه الإسلامي. ومن خلال هذا الحكم الأغلبي، من خلال هذه القاعدة، يتعرف طالب العلم على أحكام تلك المسائل. فهل هذا ينقض الوضوء؟ هل هذه الصلاة عاد؟ هل هذا الصوم صحيح أو باطل؟ وهكذا في مختلف أبواب الفقه. وتدخل تحت القاعدة الفقهية كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك ويقين. هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، تدخل تحتها مسائل كثيرة، كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك ويقين، كمسائل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها، تدخل تحت هذا الحكم الأغلبي، تحت هذه القاعدة الفقهية. وهذه القواعد ذكرنا أقسامها في الدرس الأول، وذكرنا أن منها من هذه القواعد ما هو مصدرها، إما أن تأتي عن طريق النص الشرعي كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهو حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره، فإما أن تأتي القاعدة الفقهية عن طريق النص الشرعي الدليل الشرعي، وإما أن تأتي عن طريق الاستنباط الاجتهادي وهو مصدر أكثر القواعد الفقهية، الاستنباط والاجتهاد من أهل العلم، مثل قاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذه قاعدة استنباطية اجتهادية من الأدلة الشرعية. إذن نعلم أن القاعدة الفقهية تكتسب حجيتها بمصدرها إما نصا وإما استنباطا. وأيضا ذكرنا أن من القواعد الفقهية ما اتفقت المذاهب الفقهية عليها، هذه تسمى بالقواعد الكلية، وأكثر القواعد حصل الاختلاف فيها. وذكرنا أيضا إلى نشأة هذه القواعد الفقهية، وذكرنا أن نشأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بعض القواعد الفقهية من كتاب الله عز وجل ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت أيضا بعضها من كلام الصحابة رضي الله عنهم الصدر الأول، فكانوا ينطقون ببعض تلك القواعد، لكن كثرت القواعد الفقهية وبدأ حصرها وتقنين علمها بعد استقرار المذاهب الفقهية وظهور التقليد وتفشيه في منتصف القرن الرابع الهجري. ويلاحظ أيضا من بعض القواعد الفقهية أن من وضعها لنصرة مذهبه، ومن هذه القواعد ما أجمع العلماء عليها، ومؤلف هذه الرسالة التي معنا هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله، توفي عام 76 بعد 300,000 للهجرة، وصنف هذه الرسالة رسالة في القواعد الفقهية، ونظمها في حوالي 33 قاعدة ذكر في هذه المنظومة 33 قاعدة فقهية، وأبياتها 47 بيتا هذه المنظومة، وهي رسالة القواعد الفقهية 47 بيتا في هذه المنظومة، ثم قام بشرحها رحمه الله. فنبدأ في هذا الدرس الثاني من التعليق على شرح رسالة القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله من أول الكتاب، من مقدمة الناظم رحمه الله، فقال رحمه الله في أول شرحه لهذه الرسالة، قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الافتتاحية هي منهج أهل العلم عند افتتاح مصنفاتهم وكتبهم وخطبهم، وهي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم بها بين يدي محاضراته وخطبه ووعظه، صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، وقد اهتم أهل العلم بهذه الخطبة وشرحوها وأفردوها بالتصنيف والشرح. ثم قال رحمه الله: أما بعد، فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين. قال: إني وضعت لي، وهذا من تواضعه رحمه الله، فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين. فهذه المنظومة ضمنها أمهات قواعد الدين، أمهات قواعد الدين يعني القواعد الكلية، القواعد الكبرى، والقواعد التي تندرج تحتها أكثر مسائل الدين في الفقه الإسلامي. ثم قال: وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. وصدق رحمه الله، ولذلك اهتم أهل العلم بهذه المنظومة في القواعد الفقهية وشرحوها في مجلدات. ولما قال: وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها، واستتبين لنا وللسامعين هذه المعاني الكثيرة. ثم قال: ولكنها تحتاج إلى تعليق يوضحها. قال: هذه المنظومة في 47 بيتا تحتاج إلى تعليق، إلى توضيح، إلى شرح موجز، تحتاج إلى تعليق يوضحها ويكشف معانيها وأمثلتها، ويكشف معانيها وأمثلتها. تنبه أو تنبه الفطن على ما وراء ذلك، هذا التعليق وهذا الشرح الموجز الذي يكشف معاني هذه المنظومة في هذه الأبيات، ويبين أمثلة هذه المنظومة من القواعد الفقهية وفروعها. تنبه الفطن على ما وراء ذلك، تنبه الذكي والمهتم بهذا العلم على ما وراء ذلك، ما تعنيه هذه الأبيات، ما يعني هذا النظم لهذه القواعد الفقهية. ثم قال: فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف تيسيرا لفهمها. فهذا الكتاب هو شرح الشيخ نفسه، شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، على منظومته، فهو يشرح ويعلق على منظومته في القواعد الفقهية. ومثل ما ذكر فإنه يكشف معانيها وأمثلتها، ويوضح أيضا ما في هذه الأبيات من خبايا هذا العلم، علم القواعد الفقهية، ومن معاني هذه القواعد الفقهية ومن فروعها. ثم قال: وأسأل الله أن ينفع به واضعه وقارئه، يدعو لنفسه ولمن قرأ هذه الرسالة وهذا التعليق أن الله عز وجل ينفعه في الدنيا والآخرة. قال: ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه رؤوف رحيم. لذلك نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الشرح وهذا التعليق على هذه الرسالة في القواعد الفقهية، كما نسأل عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص، أن نتعلم هذا العلم لوجه الله عز وجل، ولنرفع عن أنفسنا الجهل، ولنتقدم أيضا في طلب العلم الشرعي. ثم بدأ رحمه الله في ذكر هذه المنظومة والتعليق عليها، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. هذان البيتان من هذه المنظومة. يقول الشارح رحمه الله: أما الحمد فهو الثناء على الله بصفات كماله وسبوغ نعمه وسعة جوده وبديع حكمته، لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال، ليس في أسمائه اسم مذموم، بل كلها أسماء حسنى، ولا في صفاته صفة نقص وعيب، بل هي صفات كاملة من جميع الوجوه، وهو تعالى جميل الأفعال، لأن أفعاله دائرة بين العدل والإحسان، وهو محمود على هذا وعلى هذا، فله أتم حمد وأكمله. فيشرح هذا اللفظ في أول بيت من هذه المنظومة لما قال الحمد لله العلي الأرفق، الحمد لله، فيذكر أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات كماله. ثم يقول: والله هو المألوه المعبود، الحمد لله. قال: والله هو المألوه المعبود الذي يستحق أن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به شيئا لكمال حمده سبحانه وتعالى. ثم قال: العلي الأرفقي. العلي من أسماء الله عز وجل، قد جاء في آية الكرسي وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، فالعلي اسم من أسماء الله عز وجل. الحمد لله العلي، العلي الذي له، قال العلي الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هذه أقسام العلو كما في كتب أصول الاعتقاد والإيمان. قال: الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه، علو الذات لأنه قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وعلو القدر يعني علو المكانة والشأن، وعلو القهر لأنه قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. الحمد لله العلي الأرفقي. الأرفق قال أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكمة. يقول: وقد أظهر سبحانه لعباده من أثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه. وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، فهو الأرفق أي الرفيق، الرفيق في أفعاله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. متفق عليه. فالرفق صفة لله تعالى، والرفق هو اللين وضده العنف. والله عز وجل الأرفق أي الرفيق في أفعاله سبحانه وتعالى، ثم قال: وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه، كما في خلقه السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة سبحانه وتعالى. ثم قال: وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات على اختلاف أنواعها، يخلقها شيئا فشيئا حتى تنتهي وتكمل مع قدرته على تكميلها في لحظة، لكنه رفيق حكيم. ثم قال: فمن رفقه وحكمته تطويرها في هذه الأطوار، فلا تنافي بين قدرته وحكمته، كما أنه يقدر على هداية الضالين، ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى، ليس ظلما، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله، فإذا منعه أحدا لم يعد ظالما، لا سيما إذا كان المحل غير قابل للنعم، فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضها بعضا. إذن هنا يذكر أن كل صفة من صفات الله تعالى لها أثر في الخلق والأمر، ولا ينافي بعضها بعضا. ثم قال: ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماء الله وصفاته، ونزل كل اسم من أسماء الله في محله اللائق به. هذا شرح منه لقوله: الحمد لله العلي الأرفق. ثم قال: وجامع الأشياء والمفرق. قال شارحا: وقولي وجامع الأشياء والمفرق يعني أنه تعالى جمع الأشياء في شيء وفرقها في شيء آخر، كما جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، وفرق بينهم في الأشكال والصور والطول والقصر والسواد والبياض والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات. وقال: كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ووضعه الأشياء مواضعها اللائقة بها، والله أعلم. فهنا يشرح قوله في المنظومة: وجامع الأشياء والمفرق، وهذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، وليس من باب التسمية. عندما قال وجامع الأشياء والمفرق، هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار عن الله عز وجل أوسع الأبواب، أوسع من باب الصفات ومن باب الأسماء ومن باب الأفعال وهكذا. فالله عز وجل جمع بين خلقه في كونه خلقهم ورزقهم، كذلك أيضا في الرزق يتفاوتون في مقداره ونوعه وهكذا. فأتى الشيخ هنا رحمه الله بهذه اللفظة في منظومته: وجامع الأشياء والمفرغ. لماذا؟ لأنه سيتكلم عن أشياء في هذه المنظومة في قواعد الفقه، سيتكلم عن أشياء متفرقة جمعت تحت عنوان واحد، مسائل فرعية جمعت تحت قاعدة فقهية، وعلى هذا بنيت القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية عبارة عن فروع متفرقة جمعت تحت مسمى واحد وهو القاعدة، وهذا يدل على سعة علم هذا العالم الجليل عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فلما حمد الله عز وجل وأثنى عليه وتوسل بأسمائه وصفاته قال: وجامع الأشياء والمفرق، لأنه سيتكلم عن القواعد الفقهية، سيتكلم عن أشياء متفرقة جمعت تحت عنوان واحد. ولذلك هذه القواعد الفقهية عبارة عن جمع لفروع مسائل متفرقة في أبواب الفقه الإسلامي جمعت تحت مسمى واحد وهو القاعدة، قاعدة الفقهية. ثم قال رحمه الله في بيته الثاني في هذه المنظومة: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. بعد أن حمد الله عز وجل العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، قال ذي النعم، يعني أن الله عز وجل صاحب النعم، صاحب النعم الواسعة الشاملة الغزيرة أي الكثيرة. فالله عز وجل هو صاحب النعم الشاملة الكثيرة والحكم الباهرة الكثيرة. فنعم الله عز وجل دينية ودنيوية وأخروية شملت حتى الكفار في الدنيا، وهي النعم الحسية. والنعمة، النعم جمع نعمة، والنعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. النعمة هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. فالله عز وجل ذو النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، صاحب النعم والمنافع الكثيرة الشاملة والحكم الباهرة الكثيرة. حكم الباهرة يعني المدهشة للعقول لعظمتها، وهي كثيرة. والله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل شاملة كثيرة مدهشة للعقول لعظمتها. ثم قال رحمه الله شارحا لهذا البيت، قال: هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، كما في سورة النحل. ثم قال: ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله. لكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله، وأنه لا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه. ثم قال: وقولي والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول تتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسماته وأرضه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه، رأى فيه العجائب العظيمة. ويكفي الإنسان نفسه إذا نظر وتفكر في نفسه. قال: فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه، هذا الإنسان يقصد، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله، لا يصلح في غير محله. انتهى شرحه لهذا البيت. ثم يقول في البيت الثالث من هذه المنظومة: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. إذن بعد حمده لله عز وجل والثناء عليه والتوسل به بأسمائه وبصفاته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي، قرشي نسبة والخاتم أنه لا نبي بعده، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الصحابة رضي الله عنهم جمعوا مراتب الفخار، يعني درجات ومنازل، ومنازل الفضل والشرف والخصال الحميدة رضي الله عنهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول شارحا لهذين البيتين: أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير، والسلام فيه دفع الشر والآفات. سلام هنا بمعنى التسليم وهي التحية، والمراد السلامة من النقائص. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول صلى الله عليه وسلم، سلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني السلامة من النقائص هنا، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أوحي إليه بشرع وأمر بتغليبه أو بتبليغه، هذا هو تعريف الرسول. والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده، هكذا يقول رحمه الله في شرحه. ثم يقول: وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. هذا هو القول الصحيح، آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، هذا الذي رجحه الشيخ هنا في شرحه. وقيل هم أقاربه المؤمنون، آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل فيهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم. وقال: وآله وصحبه الأبرار، ثم قال الصحابة يدخلون في الآل، فهنا العطف بالواو وآله وصحبه، هنا قال عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب له مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم. هذا شرحه لهذين البيتين الثالث والرابع. ثم قال في البيت الخامس والسادس، قال موجها كلامه لطالب العلم ولقارئ أبيات هذه المنظومة في قواعد الفقهية، قال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فهذان البيتان فيها توجيه لطالب العلم، وفيه بيان أيضا، وفيه نصيحة لطالب العلم الذي يقرأ هذه المنظومة، هذه الرسالة في القواعد الفقهية. اعلم هديت، هذا دعاء، هداك الله، دعاء لطالب علم ولقارئ هذه الرسالة، هذه المنظومة. اعلم هديت، هديت هذا دعاء،
اعلم هديته أن أفضل المنن، المنن النعم، النعم من الله عز وجل، أفضل المنن وأفضل النعم علم يزيل الشك عنك والدرن، العلم النافع المبني على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وأئمة الإسلام، هذا العلم النافع. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، علم هو العلم النافع الذي يزيل عنك التردد والأخذار والمخالفات والشكوك والاضطرابات، هذه كلها يزيلها العلم النافع بإذن الله عز وجل. فأفضل ما من الله عز وجل على عبده العلم النافع. ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، هذا فيه ترغيب لطلب العلم الشرعي. قال رحمه الله شارحا لهذين البيتين من منظومته، قال يعني أن من الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. وضابط العلم النافع كما قلت في النظم أنه يزيل عن القلب شيئين، وهما الشبهات والشهوات. فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، درن الوسخ والقذر. والشهوات قال تورث درن القلب وقسوته وتثبط البدن عن الطاعة. فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين، يعني مرض الشبهات ومرض الشهوات، هذا ضابط العلم النافع. فمن تعلم علما نافعا فهذا العلم النافع بإذن الله عز وجل إذا أخلص في طلبه فإنه بإذن الله عز وجل يزيل عن طالب العلم، يزيل عن طالب العلم هذين المرضين العظيمين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. علم يزيل الشك عنك والدرن، يزيل الشك عنك والدرن. فقال الشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، فالعلم النافع يزيل هذين المرضين العظيمين. قال ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، والثاني الإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. قال فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. الإرادة هنا الصبر عن الشهوات، صبر عن الشهوات. ثم قال ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين وبهما تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن كمال اليقين وكمال الإرادة، الصبر على الشهوات، صبر عن الشهوات، الصبر عن الشهوات. ثم قال بعد ذلك ودرجات اليقين ثلاثة. هنا يفصل في مسألة اليقين لأنه أمر من أمور الإيمان، فيشرحه ويفصل فيه ويبين درجات اليقين، درجات اليقين. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع والعمل الصالح معه حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة. كمال اليقين قال درجات اليقين ثلاث كل واحدة أعلى من الأخرى، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين كعلمنا الآن بالجنة والنار. علمنا جميعا أن الله عز وجل خلق الجنة والنار وأنهما موجودتان مخلوقتان، هذا علم، هذا علم اليقين، ونحن على يقين وتصديق وإقرار جازم بذلك، لا شك فيه، لأن الله عز وجل أخبرنا بذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك وفصله. فعلم اليقين علمنا الآن بالجنة والنار، يقول الشيخ. ثم قال: عين اليقين إذا ورد الناس القيامة فأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول. عين، رأوا الجنة والنار رأي عين، هذا عين اليقين، هي درجة أعلى من علم اليقين. ثم قال: وحق اليقين إذا دخلوها، إذا دخلوا الجنة صار الآن حق اليقين، حق اليقين. ثم قال رحمه الله خاتما شرحه لهذين البيتين من هذه المنظومة، بيت الخامس والسادس، قال: وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. خلاصة قال ما سبق في بياننا: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. حاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن، العلم الشرعي، العلم النافع، العمل الصالح، شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح. ثم قال: والجهل بالشرع شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. ويكفي هذا في الترغيب في طلب العلم الشرعي. قال: وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فهذه نصيحة من هذا العلامة رحمه الله بالحرص على طلب العلم والاجتهاد وتفريغ الأوقات في تحصيل العلم واللجوء إلى الله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل في تحصيله للعلم والإخلاص لله عز وجل والتوكل عليه والدعاء والطلب منه سبحانه وتعالى أن يزيده علما وفقها في الدين وإخلاصا وعملا وتعليما لغيره. ثم قال: ويبدأ بالأهم فالأهم. إذن طلب العلم درجات، هناك علوم أهم، كل علوم الدين مهمة، لكن هناك أهم. قال: يبدأ بالأهم فالأهم بعده حسب الأولويات. فهناك من العلوم ما هو فرض عين، ومن العلوم الشرعية ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب، كلها مهمة وهي درجات. أيضا فيما بينها درجات. ثم قال: ومن أهم العلم الشرعي معرفة أصوله وقواعده، أصول الدين والإيمان والاعتقاد، أصول الفقه وقواعد الفقه، أصول الحديث وقواعد الحديث، أصول التفسير وقواعد التفسير وعلوم القرآن، هذه القواعد هي الأصول، هي القواعد التي ينبغي على طالب أن يحرص على تعلمها. لماذا قال معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها؟ فكل علم له أصوله وقواعده، وجميع مسائل هذا العلم ترجع إلى هذه الأصول والقواعد. فجميع مسائل الفقه الإسلامي وفروعه في مختلف أبواب الدين، من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات، هذه الأبواب فيها مئات الآلاف المسائل والفروع تجمعها أصول وقواعد. هذه هي قواعد الفقه. ويكملها أصول الفقه أيضا، علم أصول الفقه. فلا بد لطالب العلم أن يعتني بهذين العلمين، علم أصول الفقه وعلم قواعد الفقه. وفي هذه الرسالة وفي هذا التعليق على شرح هذه الرسالة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، نتعرف على هذا العلم، علم قواعد الفقه، ونتعرف على القواعد الكبرى لهذا العلم، علم قواعد الفقه، ونتعلم كيف تجمع هذه القواعد مئات المسائل الفقه. فلا يمكن أن ينبغى طالب العلم في طلبه للعلم إلا إذا ألم بأصول وقواعد كل فن وكل علم من علوم الشريعة. ومن هنا تأتي أهمية هذا الدرس وهذا التعليق على هذه المنظومة وعلى شرحها أيضا من هذا الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. انتهينا من الدرس الثاني من التعليق على شرح هذه الرسالة، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم ذلك، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ونسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.